بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله في مصنفه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبق في الدرس الماضي الكلام على مقدمة الحافظ ابن حجر، والتي اشتملت على تقدمة مبدوءة بالثناء والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام على أول التصنيف في هذا العلم كتصنيف مستقل، وذكر جملة من الأئمة وبين على بعضهم المآخذ التي وجدت في كتبهم، وهذا لا يخلو منه أيضا كتاب وضعه البشر. ثم بعد ذلك ذكر سبب تصنيفه للنخبة وسبب تصنيفه للنزهة، وأن سبب تصنيفه للنخبة هو الاختصار، وسبب تصنيفه بالطلب طلب من بعض طلابه، وسبب تصنيفه للنزهة هو الشرح والإيضاح، وأيضا بطلب من بعض إخوانه. ثم بعد ذلك أيضا بيّن أن عامة كتب الأئمة الذين جاءوا من قبل ابن الصلاح عكفوا على كتب الخطيب البغدادي، والذين جاءوا بعد ابن الصلاح عكفوا على كتابه، ومنها هذا الكتاب، فإنه يعتبر مختصر مما ذكره حافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. هذا مضمون ما قدمه في المقدمة. ثم شرع في بيان مقصوده من الكتاب، فبين أن الخبر عند أهل هذا الفن وهم أهل الحديث مرادف للحديث. السلام عليكم. بين أن الخبر عند أهل هذا الفن مرادف للحديث، وهذا الترادف ترادف اصطلاحي وليس ترادفا لغويا، تمام؟ يعني أن اصطلاح المحدثين من الأئمة على أن الخبر هو الحديث، والحديث هو الخبر. علم هذا الذي جرى عليه أئمة الحديث. الشافعي رحمه الله في الرسالة يقول: وجاء في الخبر، وهكذا جاء في الأخبار، ويعني بها الأحاديث. كذلك الحافظ ابن مندة رحمه الله وصنف كتبا في الحديث، صنع بعضها بالأخبار. كذلك ابن خزيمة، كذلك ابن حبان، وطائفة من الأئمة نصوا على تسمية الأحاديث بالأخبار، فكل حديث عندهم خبر، وكل خبر حديث، وهذه النسبة تسمى في المنطق بالتساوي، تسمى بالتساوي، لأن الليلة سنأخذ نتفة من المنطق كما يقولون، والمنطق ليس علما لأهل المنطق فقط، بعض العلوم هم أخذوها من علوم الشريعة، وبعضهم أخذوها من عقول المسلمين كما هو معلوم، لكن لما اعتنوا بها وصنفوها في كتبهم نسبت إليهم، وإلا هي شيء يشترك فيه معهم غيرهم. طيب، على كل حال، هذا القول الأول، وهو قول أكثر المحدثين، أن كل حديث خبر وكل خبر حديث واصل.
وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم تقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق.
طيب،
فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون
هنا ذكر القول الثاني والقول الثالث. القول الأول عرفنا، القول الثاني أعيده.
وقيل:
الحديث
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره،
والخبر ما جاء عن غيره، فيكون بينهما عموم وخصوص. إيش الثالث؟ مطلق. وهنا عموم وخصوص وجهي، هذا العموم والخصوص الوجه، يعني بينهما عموم وخصوص من وجه، وهذه هي النسبة الثانية بين الكليات كما يقولون، العموم والخصوص الوجهي يعني اشتراكهما في قضية واحدة كلية وانفراد أحدهما بجزء من هذه الكلية. لاحظ ماذا قال الحافظ ابن حجر، قال فكل
كل حديث خبر من غير عكس،
كل حديث خبر من غير عكس، كل حديث خبر من غير عكس، يعني ليس كل خبر حديث. معنى هذا أنه يدخل في الخبر الحديث المرفوع والموقوف ها والمقطوع وإيش والمرسل وكلام أهل العلم وفتاواهم، تدخل في إيش؟ في الخبر. والحديث ها يدخل في الخبر، ولكن الخبر لا يدخل في الحديث. فيختص الحديث بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقول النبي عليه الصلاة والسلام أو بفعله أو بوصفه، وهو الذي يعنون به المرفوع. تمام. ولهذا قال فكل
حديث خبر،
كل حديث خبر، لأنه داخل في عموم الخبر. ولكن هل كل خبر يكون حديثا؟ لا يكون كل خبر حديثا.
وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل،
عبر هنا لا عبرنا المطلق،
وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص مطلق. فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل.
والتي قبلها إيش؟
التي قبلها وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره،
هذا الذي كنا فيه قبل قليل، وهو عموم الخصوص الوجهي. وهنا الثالث
العموم الخصوص المطلق،
العموم الخصوص المطلق، وهو أعيد
كل حديث خبر من غير عكس،
كل حديث يكون خبرا ولا تنعكس. يعني هل كل خبر حديث؟ لا. الآن يعني تأملون فيما بعد في كلام الحافظ ابن حجر، إذا ضبطتم مسألة النسب بين الكليات، النسب بين الكليات إما أن تكون متساوية وإما أن تكون متباينة، وإما أن يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، وإما أن يكون بينهما عموم وخصوص وجهي. التساوي الإنسان المتعجب الإنسان، يعني المتعجب هو الإنسان والإنسان هو المتعجب، الغاضب هو الإنسان والإنسان هو الغاضب، هذا نسبة التساوي، هذا هو هذا. نسبة التباين الإنسان إنسان والحجر حجر، الإنسان إنسان والشجر شجر، فلا نقول كل إنسان، يعني في الأول نقول إيش؟ كل متعجب، هذا من حيث النظرة المنطقية، هنا من الأسماء والصفات، نتكلم عن مستوى الخالق، مستوى المخلوق فقط، لأن من صفات الله عز وجل العجب، لكن هذه النسبة فقط فيما يتعلق بحق الإنسان، أو اختار أي شيء مما يتصف به الإنسان. الثاني وأن نقول ليس كل إنسان حجرا ولا كل حجر إنسان. تمام. العموم والخصوص المطلق اشتراكهما في كلي عام. تمام. في كلي عام، يعني الأمثلة هي التي، لكن على ما ذكر الحافظ رحمه الله ماذا قال؟ نشرح مثال الحافظ الأخير.
كل حديث خبر
لا قبله،
وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق.
مطلق. ما هو العموم والخصوص المطلق؟ أن الخبر أعم من
الحديث.
فكل خبر حديث، كل خبر حديث. تمام. ولا عكس،
كل حديث خبر
ولا ينعكس. هذه النسبة مطلقة. والذي بعده
أقرأ الحاشية.
أقرأ الحاشية نعم.
هذا اصطلاح المقصود منه هو أن يكون هناك لفظان، أحدهما دال على معنى الآخر كله وزيادة.
نعم كله وزيادة. نعم.
مثل إنسان ومؤمن.
تمام. إنسان ومؤمن. ها.
فإنسان تشمل المؤمن وغير المؤمن، فنقول بينهما عموم وخصوص مطلق.
بينهما عموم وخصوص مطلق. هل كل إنسان مؤمن؟
لا.
هذا هو.
وهكذا حديث وخبر ينظر حاشية عثر على هذا الموضوع.
حاشية عثر يعني نور الدين عثر. نعم. نطول فيها ما راح منطقية سهلة. نعم واصل.
وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل.
ليكون أشمل. ولو قال ليكون أتبع، ليش؟ لقول الأئمة في استعمالهم، لأنه قال بأنه مترادف عند أهل هذا الشأن، لكن هو علل بعلة وتضيف هذه العلة، لأن هذا هو الذي استعمله الأئمة أيضا، ويشمل الحديث والخبر ويشمل كل ما هو منقول في الكتب من موقوف ومرفوع وموصول ومرسل وما سيأتي معنا من الأنواع. نعم الأمر سهل في هذا اصطلاحاتها.
فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق.
هذا ابتداء للتقاسيم، وسنمر على كل قسم ونذكر ماذا أراد به الحافظ. هو الآن بدأ إلينا بالخبر على حد اصطلاحه، عبر بالخبر باعتبار وصوله إلينا. كيف وصل إلينا الخبر؟ لا لأنه سيأتي معنا في التقاسيم باعتبار قبوله، باعتبار رده وما أشبه ذلك، لكن هنا باعتبار كيف وصل إلينا الخبر. وخلاصة الأمر أنه يريد أن يبين أن الخبر إما أن يصل إلينا متواترا لتتابع عليه النقلة، وإما أن يصل إلينا أحدا يرويه إما واحد أو اثنان أو ثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر الذي سيحدونه، وكل واحد كما سيأتي في كلام الحافظ له حد لهذا التواتر. سنمشي معنا.
فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين،
وفي القلة
على أفعلة.
أفعلة.
والمراد بالطرق
يعني هنا الحافظ ابن حجر أتى لك بالفائدة اللغوية، وهي أن جموع القلة منحصرة. أفعل وأفعلة أفعل وأنا على أفعل لا ما في مشكلة، فقصدها الياء هي منظومة في بيت لكن نسيت والله ما بس إن شاء الله يؤتى في وقت. نعم
الأصل أفعل وفي باقي النسخ أفعل وهو الصواب وهو الموافق للغة
أفعل. نعم
كما جمعوا رغيف على أرغفة،
هذا اللي هو إيش في القلة، لكن كلام الحافظ أنه عبر بإيش بطرق على فعل الذي هو الكثرة، فهو يريد أن يبدأ بتعريف الخبر المتواتر. نعم
الحاشية وهذا الذي ذكره الشراح أي جمع رغيف على أرغفة، وهذا الذي ذكره الشراح. وأما الذي يجمع في القلة على أفعل فهو ما كان على وزن فعل، مثاله كعب وأكعب.
نعم.
ينظر لسان العرب والله تعالى
أعلم. واصل.
والإسناد حكاية طريق المتن. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب.
هنا بدأ لنا بتعريف المتواتر. المتواتر مأخوذ من تواتر الشيء بمعنى تتابع، وهذا أول ما يتكلمون فيه على المتواتر، لأنهم يذكرون التواتر ويذكرون العدد ويذكرون استناده إلى أمر محسوس. ننظر كلام الحافظ رحمه الله، نمشي واحد واحد. نعم.
والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر.
أحد شروط التواتر أن ينقله عدد كثير، أن ينقله عدد كثير وليس عددا قليلا. ما حد الكثرة؟ ما ضابطها؟ سيذكر الخلاف فيها ثم يبين الراجح. نعم.
وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب.
هذا هو الشرط، ليس العدد مقصودا، وإنما أن يحيل الناظر أو السامع أو الذي بلغه الخبر أن يتتابع هؤلاء على نقل كاذب.
وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح.
أي على الصحيح، وهذا قول أكثر المحققين، أنه لا معنى لضبط الحديث المتواتر بعدد معين. ولهذا الحافظ الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتاب التمييز لما ذكر سنة رفع الصوت بالتأمين خلف الإمام نص على أنها جاءت تواترا. وإذا أردت أن تطبق قواعد الحديث فيما يذكرونه من التواتر من جهة الكثرة لن تصل إلى العدد، بل إلى أقل الأعداد التي من الممكن أن تجزم بها بأن الحديث كان متواترا. كذلك ما قاله الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تخريجه لأحاديث مختصر ابن الحاجب، فإنه لما ذكر أحاديث انشقاق القمر وهي لا تبلغ حد التواتر على المعنى الاصطلاحي عندهم، نص بأنها متواترة، بل نص بأنها لا تبلغ حد التواتر ولكنها تفيد العلم. وقد يقول قائل بأن هذا قاله ابن كثير باعتبار أنه مؤيد لما في القرآن، لكن الوصف سيبقى مشكل في قضية الوصف الذي وصف به انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا مما يدل على الترجيح. ثم إن هذا كما سيأتي في كلام الحافظ بأن هذا ليس من مباحث هذا العلم، وإنما أقحم عند بعض الأئمة، بل نبه تلميذه السخاوي على أن هذا التقسيم ليس معروفا في كتب المصطلح، وأنه لم يذكره إلا الحاكم والخطيب وابن حزم وأبو عمر ابن عبد البر، وإلا عامة كتب الحديث المصنفة لا يذكرون فيه هذا التقسيم، تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا. وسيأتيك في كلام الحافظ أنه قال وليس من مباحث هذا الفن، ولكن قدمناه هنا وسنشير إليه في موضعنا.
فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة،
منهم من عينه في الأربعة، يعني أنه قال إذا روى أربعة من الرواة حديثا في أقل طبقات، انتبه لهذا الشرط، في أقل طبقات الإسناد فإن الحديث يكون متواترا، فارتفع من المشهور من الغريب والعزيز والمشهور إلى حد التواتر، بمعنى أنه إذا جاء عشرة عن عشرة عن عشرة عن عشرة عن أربعة هذا يكون متواترا على قول هؤلاء، نعم على قول من قال بهذا، نعم.
وقيل في الخمسة،
وقيل في الخمسة نفس المثال طبقوا عليه، نعم.
وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشرة، وقيل في الأربعين، وقيل في الستين، وقيل غير ذلك.
وينظر إلى نعم، وينظر إلى أقل الرواة هذا، يعني لو جاء عن ألف قدرنا هذا، أو جاء عن مئة وجاء في طبقات الإسناد أربعة على أقل تقدير، نحكم بالحديث بأنه أيضا متواتر النظر في هذا العلم إلى أقل ما في الإسناد، نعم. ولو جاء عن مئة 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 عن اثنين حكمنا له بيش بالعزيز، نعم.
وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. فإذا ورد الخبر،
يعني يطرد يستمر في كل وجوه، نعم.
فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع.
في بعض المواضع، يعني أنها تكون هي الحد الأدنى في طبقة، ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد. حكموا على حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات لأنه غريب، وقد انفرد به عن عمر محمد بن علقمة، انفرد به عن محمد بن علقمة إبراهيم التيمي، انفرد به عن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد والأنصاري، وبعد ذلك رواه ما يزيد على 70 نظروا إلى أقل ما في الإسناد، نعم.
والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع،
نعم.
لا أن لا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى،
نعم.
وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، المشاهدة أو المسموع،
نعم. يعني أنهم يستندون إلى أمر محسوس كما يعبرون آخرون، بمعنى أنهم أن هذا التواتر في الأخبار المنقولة عموما لا يقصدون الحديث، هذا مباحث منطقية أو مباحث أصولية، وسينص الحافظ ابن حجر على أن هذا مباحث من مباحث علم الأصول كما يأتي معك بعد قليل، أنهم ينظرون إلى
إذا الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى وأن يكون مستند انتهائه الأول،
يعني يفترقون أن يكون أن يكون هذا التتابع على أمر محسوس راجع إلى الحس، يعني لما يسمى بالحواس الخمس، بمعنى الذوق، الشم، السمع، البصر، اللمس، فلا مدخل عند الأصوليين لمسائل الغيب الاعتقادية أو ما يعتقده القلب. يتتابع مليون من البشر أو مليار، وفرضنا أن أهل الصين على عقيدة واحدة فيتتابعون على صحة عقيدة بوذا، هل هذا يعد تواترا مقبولا؟ لا، هم يشترطون أن يكون راجعا إلى أمر محسوس، فلا يدخلون فيه مسائل الاعتقاد. نعم، وإلا صححنا عقائد كثير من الأمم بسبب تتابع أصحابها عليها وكثرتهم. نعم،
وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين
أو الكل أكبر من الجزء. نعم،
فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم،
عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، تمام، وهل هناك حصر؟ لا، على ما رجح الحافظ. نعم،
رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء،
هذا الشرط الثاني، ألا يقل عن الحد الكثير. نعم،
وكان مستند انتهائهم الحس،
مستند يعني أنه لا يرجع إلى قضية عقلية أو عقدية. نعم،
وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه،
وهذا الشرط هو أهم ما يأتي في المتواتر عند من ذكره. قد يقول إنسان، تقولون أن المعتزلة هم الذين جاءوا بهذا التقسيم التواتر والآحاد وما أشبه ذلك، تمام؟ نقول نعم، هذا الأصل في إدخالهم لهذا النوع من العلم، وإلا فالأئمة استعملوا هذا المعنى كما ذكرت لكم كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى وقبله الشافعي، فإنه ناقش قضية الآحاد بما يدل على أن مقابل الآحاد هو المتواتر في كتابه الرسالة، وإلا فإن المشهور أن الذي أدخل هذه القسمة الأصولية أو القسمة المنطقية في علم الحديث وطبقها على ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية والأصم، وهما رأسان من رؤوس المعتزلة، بل قال الذهبي في إبراهيم بن علية، إبراهيم بن إسماعيل أبوه إمام من أئمة الكتب الستة، أما إبراهيم فإنه قال فيه الذهبي جهمي شيطان، فهم الرؤوس الجهمية، فهم أدخلوا هذا على التقسيم المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ليردوا الأخبار المروية بالآحاد التي هي مستندة إلى العلم فقط، يعني إلى ما هو اعتقاد، مثل الأخبار التي جاءت عن الغيب، وبهذا يفسد هذا المعنى. ولهذا الذين يناقشون المتكلمين في مسألة الآحاد على أنه يجب العمل به لم يعرفوا مرامهم أن يردوا المعلومة للمعمول، فمعين؟ وسيأتي مسألة إفادة الآحاد لخبر الظن أو عدم إفادته. نعم،
هذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس،
كما مر معنا في قضية العموم. نعم،
وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع.
ما هو؟
وقد وضح بهذا تعريف المتواتر.
يعني هو يقصد أنه قد تأتي موانع تمنعنا من الجزم بأن هذا الخبر أفاد اليقين أو أفاد العلم. نعم، نحاول نكمل المتواتر لأن ارتفعها.
وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط، أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدة ما لم تجتمع شروط المتواتر، أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد
لفا ونشرا على طريقة اللف والنشر أو الصبر والتقسيم. حافظ ابن حجر رحمه الله استعملها. نريد أن نقف على تعريف الحديث الصحيح. نعم.
والمراد بقولنا أن يرد باثنين أي لا يرد أي أن لا يرد بأقل منهما. فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر. إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر.
يقضي على الأكثر. يعني نحكم على أقل ما جاء في الإسناد. إن جاء خمسة 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 واحد غريب. خمسة 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 اثنين عزيز. خمسة خمسة ثلاثة مشهور. على الاصطلاح حتى الذي ذكرها الحافظ ابن حجر.
فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي
العلم اليقيني مأخوذ من يقن الشيء بمعنى استقر، يقابل النظري الضروري ولا يقابله اليقيني. فكان الأولى كما ذكر بعض المحشين على هذا الشرح أن يقول الضروري بمقابل النظري، لأنه سيعرف لك الضروري وسيعرف النظري. نعم.
واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق.
المطابق يعني معناه أنه لا يوجد أي احتمال لنقض هذا الاعتقاد الموجود من هذا الخبر. نعم.
وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري.
يفيد العلم الضروري الذي لا يندفع على الإطلاق. لكن ينبغي أن يعلم ما هو التواتر. أليس إذا فتح المسلم كتاب الإمام البخاري الصحيح ثم قال الإمام أبو عبد الله مع تلقي الأمة الكتاب بالقبول، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، ألا يثبت عنده هذا يقين؟ ولهذا الحافظ الصنعاني رحمه الله قال مسألة الحكم على الآحاد بأنه يفيد العلم أو يفيد الظن مسألة وجدانية. نتكلم على الآحاد باعتبار أنه رواه واحد عن واحد عن واحد بغض النظر عن مصدر هذا الراوي، هل كان في البخاري، هل هو في مسلم، هل هو عند الترمذي، عند ابن ماجة، هل هو في مسند الفردوس، حتى ما نتكلم على قضية آحاد. هل الذي يقع في نفس القارئ إذا قرأ الحديث أو سمعه من صحيح الإمام البخاري بإسناد عال كالأحاديث الواقعة في الثلاثيات كأحاديث مكي بن كحديث مكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس، هذا أعلى ما وجد في البخاري. ومثل هذا يوجد في البخاري أحاديث هي من رواية واحد عن واحد عن واحد، اثنين عن اثنين عن اثنين كما يأتي تقريره. لكن الذي أردت أن أنبهك إليه أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لو قرر هذه المسألة أكثر، وهو أن المعتبر في حديث في حديث التواتر هو إفادة العلم، وقرر أيضا أن التواتر لا يوجد له عدد حصر معين لكان هذا أسلم. ثم بعد ذلك قد يعترض علينا معترض فيقول لكن الحافظ قرر اصطلاحات وهي أن العزيز ثلاثة، المشهور المشهور ثلاثة، العزيز اثنان، الغريب واحد. فهنا تنتقض عليك هذه العبارة لأنه شرط ألا يكون مشهورا بل لا يكون مستفيض وهو ما فوق المشهور. أنتم معي؟ هو طبعا هذا المبحث كله ما هو يعني لو وصلنا إلى الحديث الصحيح. لكن الآن المحاكمة هي أنهم قالوا بأن الأمة تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول، فإذا جاء الحديث في الصحيحين وقلنا بأن الحديث بأن المتواتر لا حصر للعدد المطلوب فيه، تمام؟ ثم قلنا بعد ذلك إن هذه الاصطلاحات العزيز المشهور وحصرها بأعداد معينة هي اصطلاحات في الغالب خاصة، وإلا فإنك إذا نظرت يعني كما سنذكر في تعريف العزيز، إذا نظرت أو المشهور، إذا نظرت إلى كلام كثير من الأئمة لا تجد هذه التعريفات عندهم. وأعلى من وجدناه وأيضا قرره هذا يعني غيرنا من له عناية بهذا العلم أو بحوث، أن غاية من ذكر مثل هذه التعريف هو الحافظ بن منده رحمه الله وفي المئة الرابعة، وذكر العزيز وذكر أن العزيز ما رواه ثلاثة، هكذا قال الحافظ بن منده رحمه الله. ثم جاء البيقوني فقال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. الذي قرره الحافظ ابن حجر أن العزيز مروي اثنين، ما رواه اثنان، تمام. حافظ من ذا قرر أنه ثلاثة؟ البيقوني أعطى المسألة تردد، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. جاء المعترض عليه الذي أراد أن يحاكم إلى الاصطلاحات فقال عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي فوق ما، ولا حاجة لمثل هذا، لأن هذه اصطلاحات. وأيضا إذا نظرت في كتب الأئمة المسندة، سواء كانت في كتب الأئمة المسندة كمتون أحاديث أو كانت كتب الأئمة المسندة التي هي عبارة عن كتب المصطلح، لا تجد أنهم يقولون هذا مشهور، هذا عزيز، هذا غريب، إلا في النجر الذي يحتاجون معه إلى إثبات الغرابة، أن هذا الحديث غريب، مثل ما يستعمله البزار، مثل ما يستعمله الطبراني، مثل ما يستعمله غيره من آل الترمذي رحمه الله. نعم هذا موجود باعتبار أنهم ينظرون إلى الغرابة أو مسألة التفرد. نعم.
وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا.
لا يفيد العلم.
وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا،
يعني قائم على نظر واستدلال، الذي هو التواتر. نعم.
وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهدية النظر كالعامي. إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة.
لماذا سمي العامي عاميا؟ قولان، هذا أحدهما، من العمى الباطني يعني عمى البصيرة، تمام. وقيل من العموم الذي هو أكثر الناس ليسوا بعلماء، العلماء قلة. نعم.
إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة.
أنت تضع على هذه الأشياء خطوط، الحافظ يأتيك بتعاريف، يأتيك بتقاسيم في هذا الباب، ما تعرف النظر؟ نعم، ضع عليه خطا. ترتيبه،
إذا النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون،
هذا آخر التعريف، هذا العلم النظري. نعم.
وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. والعلم النظري.
نعم.
إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة. وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية.
هذا إيش؟ هناك تعريف، وهنا الفروق ليس التقسيم، يعني التقسيم وفروق، قسم العلم إلى القسمين ثم فرق بين هذين القسمين. نعم. لا واصل بس.
وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل.
نعم.
لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد.
ليس من مباحث علم الإسناد، ولكنه صار مقحما في كتب الاصطلاح. نعم، نسأل الله العافية.
إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء.
من حيث
صفات الرجال.
صفات. نعم.
صفات الرجال وصيغ الأداء.
وصيغ الأداء.
وصيغ الأداء.
نعم.
والمتواتر لا يبحث عن رجاله.
لا يبحث عن رجاله لأنه تتابع عليه. لكن هذا في الخبر عموما، أما قد يأتي الحديث من 20 طريق، فإذا نظرت فيها رأيت أن كل طريق لا يزيد الحديث إلا ضعفا، فلا بد من النظر فيه. نعم.
والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث.
من غير بحث. نعم. يعني كيف نقل الراوي الحديث عمن نقله إليه؟ سمعت، حدثنا، أخبرنا، ناولني، أجازني، يعني صيغ الأداء والتحمل ستأتي معنا. نعم إن شاء الله.
فائدة. ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده.
نعم، يعني أنه يندر أو يقل وجوده. نعم.
إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عليه.
يعني أن ابن الصلاح رحمه الله يقول بأنه يندر أن يوجد حديث متواتر ولو ادعي هذا، فهو في حديث من كذب علي متعمدا. وهذا الحديث ذكر البزار بعد روايته في مسنده قال رواه 40، رواه 40، يعني 40 نفسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأوصلهم ابن الجوزي في كتاب الموضوعات لما ذكر فائدة عن أبي بكر الرازي أنه وصلهم إلى 70 أو إلى 95، يعني أنه اجتمع فيه من الرواة العشرة المبشرين بالجنة، وقل حديث يوجد كهذا. نعم.
وما ادعاه من العزة ممنوع. وكذا
لكن انظر إلى نقد الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهل ستسلمون بهذه النتيجة بالمقدمة وبالنتيجة؟ ويتكلم على من؟ على سابقين له في هذا الفن وقفوا على مئات الطرق للأحاديث. انظر إلى الحافظ ماذا يقول؟
وما ادعاه من العزة ممنوع،
ممنوع.
وكذا ما ادعاه غيره من العدم.
من العدم، من الآن ابن الصلاح ادعى إيش؟ العزة. فمن الذي ادعى العدم؟ أكبر من ابن الصلاح، لا، ابن حبان في أول كتابه الصحيح، فإنه قال إن كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أحد، ما يوجد فيها متواتر، ما يوجد فيها متواتر. عندنا من قال بالعزة ومن قال بالعدم، هذا كلام ابن حبان رحمه الله، ولا شك أنه إذا قلنا باعتبار الاصطلاحات ها هذا خطأ، لكن انظر إلى تخطئة الحافظ ابن حجر كيف ستكون. نعم،
لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب.
لا، نحن سنخالف الحافظ رحمه الله في المقدمة وفي النتيجة. ما هي المقدمة؟ المقدمة أن حكمهم بأنه يعز وجود أحاديث متواترة أو ينعدم وجود أحاديث متواترة، هذه إيش؟ هذه النتيجة. ما هي المقدمة؟ المقدمة عدم الاطلاع، قلة الاطلاع. لا غلط، ما هو صحيح. هؤلاء يعني عندهم من الاطلاع والحفظ والإمامة في الدين الشيء الكثير، لكنهم يرون أن هذه الأحاديث لا تبلغ إلى حد التواتر، مثل ما ذكرت في كلام طائفة من الأئمة أنهم لو وصل الحديث إلى 70 فإنه لا يكون متواترا على الأقل، يعني أن العدد عندهم من 4 و5 و10 و12 إلى 70، فإذا جاء عن 20 50 في جميع طبقات السند عندهم ليس متواتر. هذا المعنى، يعني هذا التعليل في ردهم أولى من التعليل بأنهم
غير مطلعين.
لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا.
نعم،
ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
وأي وصف أحق بهذا الوصف الذي ذكره الحافظ ابن حجر سوى الصحيح، يعني ما أقول سوى الصحيحين، يعني مثل الصحيحين، وأيضا الكتب الستة كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله عناية الأمة بهذا الكتب، وكونه خفي على بعض الأئمة كابن حزم، خفي عليه الترمذي أو ما أشبه ذلك، يعني لا يقدح في هذا الأفراد. نعم،
إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومن ذلك في الكتب المشهورة كثير.
وهو أول أقسام الأحاد الذي هو سيتكلم على المشهور. لا، أحسن نقف على هذا لأنه من قدر المعلومة 10 دقائق تقريباً.